بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعد فضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالب علم إلا سددته ووفقته. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الفقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 62 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بشرح العلامة محمد خليل ابن عراس رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع سرد آيات الأسماء والصفات على مائدة القرآن الكريم. فبعد أن بين لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وأن هذا المعتقد يدور بين الإثبات والنفي، إثبات لكل كمال وكل جلال وكل جمال لله رب العالمين، ونفي لكل عيب أو نقص عن الله رب العالمين، والنفي تضمن إثبات كمال أو ضد. بدأ رحمه الله تعالى يدلل على هذا المعتقد بسرد الآيات من القرآن الكريم، ووصلنا لهذه الأدلة. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، احمد الله، قل الحمد لله، يرحمك الله عشان ما اسمعنا. قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفون انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. هذه الآيات البينات أدلة واضحات على بعض صفات الرب جل وعلا. ولذلك يقول الشارع رحمه الله تعالى: قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، فضمنت هذه الآيات إثبات بعض صفات الفعل، إن احنا عندنا الصفات، هناك صفات ذات وهناك صفات أفعال، صفات ذات وصفات أفعال. فالآيات التي بين أيدينا تضمنت بعض صفات الفعل مثل الرضا، رضا الله عز وجل، مثل الغضب، مثل اللعن، مثل الكره، مثل السخط والمقت والأسف. دي كلها صفات أفعال. هنقول مرة ثانية، يبقى عندنا صفة الرضا، رضا الله عز وجل في قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. كذلك عندنا صفة الغضب، من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، يبقى صفة الغضب. كذلك صفة اللعن ولعنه، كذلك صفة الكره، ماشي كده، في قوله تعالى ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، فدي صفة اسمها صفة الكره. كذلك صفة السخط وسقط عليه. كذلك صفة المقت، صفة ايه؟ المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كذلك صفة الأسف، فلما آسفونا انتقمنا منهم. دي كلها بنسميها صفات أفعال، كما ذكرنا من قبل صفة الفرح، صفة الضحك، دي كلها صفات أفعال. يقول الشارح وهي عند أهل الحق أي أهل السنة صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به جل وعلا، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك، لا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. تعالى الله عما يقول المشبهة علوا كبيرا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأذكر أني عقدت لك فيما مضى بعض المقارنات كده تقريبا للفهم والمعنى، قلت لك أنا وأنتم نتصف بصفة السمع، واضح؟ وبنتصف بصفة البصر، ولا إيه؟ صح كده؟ حتى صورة الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا، ماشي كده؟ يعني من صفتك ان انت سميع، صح كده؟ وبصير. طيب كذلك من صفات الرب سميع بصير. ولكن تعال نعقد كده مقارنة خاطفة، هل سمعي وسمعك كسمع الرب جل وعلا؟ ها، الإجابة لا، فأنا مخلوق وهو خالق جل وعلا، يعني حضرتك بتسمع مدى صوتي وسط المكبر فقط في المحيط اللي احنا فيه، صح كده؟ لكن لو خرجت خارج المسجد هل تعرف تميز صوتي؟ الإجابة لأن سمعك محدود وسمعي محدود، بلاش كده. لو اتنين بيكلموك في وقت واحد هل تستطيع التمييز بين كلامهم؟ صعب، اتنين بس، خلي كده اتنين يكلموك في وقت واحد، مش عارف تسمع لمين فيهم، لا عارف تميز ده ولا عايز تميز، عارف تميز ده، صح كده؟ طيب انظر إلى سمع ربك عز وجل، يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع، ما توحد الله. بتدعي بيسمع دعائك ويجيبك، كم واحد بيدعي في الأرض في وقت واحد؟ ألا تعلمون أن السجود لا ينقطع من كون الله؟ وأن الركوع لا ينقطع من كون الله، وأن تكبير الأذان لا ينقطع أبدا في كون الله رب العالمين أبدا. الأذان ده دائم يا جماعة في الكون، في الكون الأذان دائم لا ينقطع. شوف كده، حتى أنت عندك مثلا هنقول داخل ألمانيا، تيجي مدينة زاربروك اللي هي توقيت، مدينة جنبك ثلث بخ مثلا، تلاقي توقيتها قبليك بدقيقة أو بعديك بدقيقة. امشي شوية دي الإنجن، تلاقي بعديك بعد ثلث بخ بدقيقة أو دقيقتين. مش عارف فين تخش شوية على فارلوي، مش عارف بعديك دقيقتين تروح على هومبورغ بعديك بخمس دقايق، مش عارف. سبحان الله، انت تخلص هنا، خلصنا الأذان اهو، تجد بعديك مباشرة ثلث بقي بأذن، بعديك مباشرة هم الأذان لا ينقطع من كون الله. أمر عجب. يعني إيه؟ يعني الركوع لا ينقطع، يعني السجود لا ينقطع. هنا إحنا بنصلي، يا دوبك لسه في الركعة الأولى خلصناها، تلاقي واحد تاني فجأة في الركعة الأولى لسه، وأنت سبحان الله، الركوع لا ينقطع، السجود لا ينقطع، التسبيح لا ينقطع، الطواف حول البيت لا ينقطع، سبحان الخلاق العظيم. وعندك فوق المسجد الحرام، فوق الكعبة دي في السماء السابعة، بيت الله المعمور، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وما يعلم جنود ربك إلا هو. أنا عايزك تتطلع في الكون الرهيب الرهيب الرعيب ده، أنت عبارة عن ذرة ربما لا قيمة لك في الكون ده كله من حيث العظمة والمكانة والخلق. انظر إلى السماوات وارتفاع الأرض واتساع، انظر إلى الجبال والمحيطات والبحار، انظر إلى جميع الكائنات. طب انظر للملائكة، الجن، جميع الحيوانات والنبات. يا الله، النبي يقول أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. ده ملك من حملة العرش، المسافة اللي بين الأذن إلى الكتف كان مسيرة 700 سنة. جبريل الملك المقرب له 600 جناح، يعني الكرة الأرضية خدها بين جناحاته. وده من خلق من؟ خلق الله. فين أنا وإنتم في الكون ده يا جماعة؟ فين أنا وإنتم؟ من الجبال الشوامخ، من السماوات العلى، من الأرض المتسعة، من العوالم المتعددة. الجن له قدرات وطاقات، يختفي عن الأرض، يتشكل، يتشبه. سبحان الله، يعني سبحان الله. أذكر أحد المعالجين جلسته يوما بيعالج حالة معينة اللي مسهم الجن، فالأخ عمال يعني يكلم ويحاول، جزاك الله خير، وعمال يعني ياخد ويدي مع الحالة. فلقيته عمال يدعو يعني للتوبة والإسلام. بقول له مين؟ قال لي الجن. الجن ده أصله مجوسي، مش عارف جاي منين، مش عارف إيه، فاصبر بس يا عم الشيخ. المهم بقول للجن أسلم، أسلم الحمد لله خير وبركة. لقيته بقول له روح الآن اعمل عمرة الآن. قال لي دلوقتي مجرد ما أكلمه يكون في مكة، هيروح مكة يعمل عمرة. انت عشان تروح محتاج تكت ومش عارف ايه وطيارة وشغل ايه، هو على طول راح مكة. لكنها يعني قدرات عجيبة جدا. سبحان الله العظيم، الكون يا جماعة عجيب. فين انا وانتم من الكون ده؟ الكون ده كله يا جماعة العظيم ده. طب شوف المجرات، يقول لك ان الارض بتاعتنا دي حجمها بالنسبة للشمس، والشمس ده نجم في قده مليارات المرات قد الشمس في المجرة نفسها. فشوف الشمس ده نجم، يقول لك الأرض بالنسبة للشمس، الشمس قدها 1,000,000 مرة. إيه ده؟ الأرض دي كلها، يعني لو الشمس دي كرة نحط جواها كم أرض؟ 1,000,000 أرض. والشمس دي بتسجد تحت عرش الرحمن عندما تغرب. الله أكبر. الكون كله يا جماعة بيسبح ويعظم ويمجد. أنا وإنتوا بقى حجمك قد إيه في الكون ده؟
وانت اللي عمال تعفر وانت اللي عمال تخالف. الكون كله بيسبح والنجم والشجر يسجدان. الله أكبر. شوف كده النخلة في استقامتها وتسبيحها لربه. طب شوف ساعة النخل بيميل راكعا هو محمل بنعم الله من التمر وأنواع التمر يسبح لله الواحد ما بين قيام وركوع. النجم اللي هو كل ما نجم من الأرض فنبت. النباتات كلها بتسجد لله. عايزك لما تشوف كده الحدائق والبساتين دي شوف منظومة كاملة من السجود لله تعالى، منظومة كاملة من التسبيح لعظمة الله رب العالمين. وده أثر الاعتقاد الصحيح. انظر للكون حوالين منك نظرة إيمانية. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. الصحابة سمعوا تسبيح الحصى في كف النبي محمد. الله أكبر. تخيل ذرات التراب اللي انت بتسجد عليها بتسبح لله. ما أعظم هذا السجود وأنت ساجد على الأرض لعظمة الله والكون تحتك والأرض من تحتك تسبح معك. أنا عايزك تتخيل ده وأنت ساجد. ولذلك انظر إلى سجدة النبي محمد عندما رفع رأسه من سجوده والطين على جبينه صلى الله عليه وسلم. تناغم عجيب جدا يا جماعة. مسجد النبي كان بالطوب اللبن، السقف من جريد النخل يقول الراوي، فسجد النبي فنزل المطر فتخلل السقف فنزل على الأرض والنبي ساجد بين يدي ربي عز وجل. فلما رفع النبي رأسه رأيت الطين على جبين النبي صلى الله عليه وسلم في فرح عجيب وسرور عجيب. الطين يسبح والنبي يسبح وجبهة النبي على الأرض مسبحة. الله أكبر. منظومة الإيمان. تخيل وانت ساجد كده ذرات الأرض تحتك بتسبح. فحاول تنافس ذرات الأرض في التسبيح والخشوع. انظر نظر إيمانية للكون. شوف الشجر بيسبح، الكون كله بيسبح حوالين مننا، الجبل، السهل، الوادي، النهر، البحر، المحيط، كله يسبح الخالق العظيم جل وعلا. وعشان كده شوف صلاتك شكلها إيه؟ قيام، ركوع، سجود، قعود. ليه؟ لأنك تشارك في صلاتك الكون كله في قيامه وركوعه سجوده وجلوسه لعظمة الرب الواحد. الكائنات الحالية مننا جماعة تتنوع فيها الصلاة ما بين قيام ما بين ركوع ما بين سجود ما بين قعود. الله. فأنت في صلاتك جمع لك الكون بأسره في الصلاة. عشان تعرف يعني صلاة وانت بتصلي عطاءات. كن كله ده جماعة بيسبح، كن كله بيده بيناجي الرب الواحد. والله جل وعلا يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات واللهجات، لا يشغله سمع عن سمع. سبحانه جل وعلا يسمع دبيب النملة الصمراء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، بل يرى نياط عروقها ومجاري الكود في أحشائها. إنه الله رب العالمين. يبقى سمعي وسمعك كسمع الله تعالى. الله عما يقول المشبه علوا كبيرا. سمعنا محدود وسمعك أنت محدود. سمع الله بلا حدود. البصر، شوف بصري وبصره، يعني شوف الكتاب أمامي بينه وبينه حوالي 30 سنتي، ما بشوف الكلمات إلا لما ألبس النظارة، لازم عشان أشوف الكلمة. لو جادت النظارة الحروف تخش في بعضها لا أستطيع تمييزها. واحد عنده نظره 6/6، شوف مدى إيه، له مدى محدد بعد كده ما يشوف. سبحان الله. ربك بصير ولكن بصر الرب بلا حدود سبحانه وتعالى. وهكذا يقال في جميع الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح واضح.
عايزين بطارية اليوم، بطارية فيها. إذن صفات المخلوق قاصرة محدودة، الخالق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولذلك يقول الشارح: وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عز وجل على ما يليق به، ولا تشبه ما يتصف به المخلوق من ذلك. وعليكم السلام. ولا يلزم منها ما يلزم في المخلوق، فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، لأن الأشاعرة نفوا هذه الصفات، نفوها، عطلوا صفات الرب جل وعلا. طبعا للأسف يدرس منهج الأشاعرة في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام على أنه منهج أهل السنة، وهذا باطل، ليس بمنهج أهل السنة، لأنهم يعطلون الصفات، يعطلون الصفات، وهذا المنهج منهج باطل فاسد. وكذلك منهج المعتزلة: فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. هم أرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا في التشبيه، هم أرادوا تنزيه الرب فوقعوا في إيه؟ في التشبيه، فعطلوا الصفات. عقول عجيبة. نعم، المخلوق له صفات والخالق له صفات، ولا يستويان، الله خالق وأنا مخلوق، صفاتي محدودة قاصرة، أما صفات الخالق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فعليك أن تثبت لربك ما أثبته ربك لذاته، وأن تنفي عن ربك ما نفاه ربك عن ذاته. الله يقول: رضي الله عنه. دي محتاجة دي تأويل، بتثبت صفة الرضا لله، رضي الله عنه، انتهت القضية. يقول لك: لا، أصل مش المقصود الرضا. ما ليه المقصود؟ ده المقصود يعني الثواب. ما قالش هنا الثواب، قد يكون الثواب من لوازم الصفة، لكن ليس هو الصفة، ليس هو الصفة، الرضا هي الصفة. من لوازم الرضا الثواب والمغفرة والرحمة، دي كلها لوازم، لكن أصل الصفة الرضا. الله يرضى سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين، فهم إيه اللي وقعهم في التشبيه؟ خوفهم من التشبيه، فهم تصوروا أن الرب كمثل المخلوق، حاشا لله، وتعالى عما يقولون علوا إيه؟ كبيرا. فهذا الذي دفعهم إلى تعطيل الصفة، فقال لك: لا، ده الرضا يعني الثواب، يعني مش عارف إيه، إرادة إيه، إرادة إلى آخره، والغضب يعني إرادة العذاب، وبدأوا بقى يحطوا اللي هم عايزين. فلا حجة للأشاعرة والمعتزلة على نفيها، ولكنهم ظنوا أن اتصاف الله عز وجل بها يلزمه أن تكون هذه الصفات فيه على نحو ما هي في المخلوق. وهذا الظن الذي ظنوه في ربهم أرداهم، فأوقعهم في حمأة النفي والتعطيل، يعني خلاهم عطلوا إيه؟ الصفات، ونفوا كثير من صفات الرب جل وعلا. جبت البطارية أحسن، بارك الله فيك. ورين واضح، هذه مسألة واضحة. والأشاعرة يرجعون هذه الصفات كلها إلى الإرادة، ولا بينا في السابق. فالرضا عندهم إرادة الثواب، والغضب والسخط إلى آخره معنى إرادة العقاب. بالضبط كده زي ما جم يكلموا في صفات اليد وكذا وكذا، قال لك: لا،
مش المقصود يد امال ايه يا جماعه، ده المقصود قدره، يد القدره، يد الاراده. وده كلام باطل، وده كلام ايه باطل، لان لو كانت يد القدره والكلام ده لسه نيجي له تفصيلا، لو قلنا يد القدره فتعالوا نشوف المشهد اللي حدث عندما خلق الله ادم، والحوار الذي دار بين الرب جل وعلا وبين ابليس عندما رفض السجود لادم. الله تعالى قال: يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين؟ لو كان المقصود باليد يد القدره يبقى ابليس كمان اتخلق بيد القدره، ولا ايه؟ مش ابليس مخلوق لله؟ انتوا معايا يا جماعه؟ واضحه؟ فلو كان المقصود بها القدره، طب ما ابليس مخلوق بالقدره، فليقول لما خلقت بيدي، هيقول له ما انا كمان اتخلقت بيدي، ولا ايه؟ ما ليه في الميزه يعني، خلقت ادم وانا برضو كده، ما ادم اليد دي القدره، والله خلق ابليس كمان، ولا ايه؟ يبقى ده قدره وده قدره، مفيش مفاضله. لكن لما قال الله تعالى لما، يقال يا ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من، قال انا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. بلاقي اثبات اليدين مش قدره، القدره من لوازم، القدره دي صفه اخرى، انما اليد يد الله، له يد، له يد، يد حقيقيه، يعني زي ايدينا يا عم الشيخ. بئس العبد انت، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ازاي زي ايدي؟ الله غيب، كما انه لا يعرف كنه الله الا الله، فكذلك لا يعلم كنه صفات الله الا الله. متوحد الله، الله غيب عنا، وانت لابد ان تؤمن بالله عز وجل ايمانا صادقا. طيب اقول لك يعني هل تعلم كنه ذات الرب؟ تقول لي ايه؟ لا، لانه غيب، ولا يعلم كنه الذات الا الله، وكما انه لا يعلم كنه الذات الا الله، كذلك لا يعلم كنه الصفه الا من؟ الله، لان صفات صفات ذات، لا يعلم كنها إلا الله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المشكلة يا جماعة أن أنت كمخلوق ارتسم في ذهنك إيه؟ المركب في عقلك وذهنك إيه؟ صفات المخلوقين فقط. لما تسمع اليد عطلت تشوف، تروح لليد الجريحة بتاعتك دي، العين تروح لعينك أنت دي، الرجل تروح لرجلك أنت دي، لأن أنت اللي موجود جواك إيه؟ هو ده شكل المخلوق فقط، أنت شفته وعارفه. لكن هل رأيت ذات ربك؟ فازاي تشبه صفتك بصفته وأنت لم ترى سبحانه جل وعلا؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاهم يا دكتور الكلام ده؟ ها فاهم؟ الحمد لله. يبقى لا يعلم كنها الصفة إلا الله عز وجل، إنما معناها معلوم ندري. طيب الكيفية؟ لا يعلمها إلا الله. ويمكن دي الإجابة إجابة الإمام مالك رحمه الله تعالى، دايما بقول لكم دي تعتبر دستور في هذا المقام، في مقام الصفات. لما دخل السائل يسأله قال: يا إمامي، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما قالوش ما معنى استوى، ساري يا جماعة بالنعمة وكيف، خلي بالك أول. ما معنى ده سؤال طالب علم، ما كيف سؤال مبتدع ضال، خلي بالك أول، شو الفرق بين المعنيين. الإمام مالك لما سمع المسألة دي بقى أطرق برأسه وتصبب عرقا، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالا. ثم أمر به أن يطرد من المسجد. خرجوه بره المسجد ده لانه مبتدع ضال جاي بيسال عن ايه؟ عن الكيف. لكن لو كان طالب علم يقول له ما معنى استوى؟ يقول له استوى يعني ارتفع يعني على. قال تعالى سبح اسم ربك الاعلى له العلو. والاستواء معروف معنى يعني ايه؟ على ارتفع كما يليق بكماله وجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. المبتدع قالوا ايه؟ استولى. زودوا ايه؟ لام بالضبط زي مين؟ زي اليهود. قولوا حطه راح قالوا ايه؟ حنطه زودوا نور. وذلك يقول اهل العلم فما اشبه لامهم بنون اليهود الاستولى. لو قالوا لو استولى معنى استولى في تنافس يبقى في آلهة غيره بيتنافسوا على العرش فهو سبق واستولى. فالاستولى معنى الغصب لما يكون اثنين بيتنافسوا يقول لك مثلا ايه نحط الكرسي ده هناك خالص واثنين يروحوا واحد يستولي منهم عليه. هذه الاستولى في تنافس. فانت لما تقول استولى يبقى انت حرفت الصفة. يبقى معنى استوى ايه بقى؟ ارتفع. استوى يعني ايه؟ ارتفع على. فلو كان السائل سأل ما معنى استوى كان قال له ارتفع وخلص. انما هو جاي يسأل عن ايه؟ عن ايه؟ عن الكيف. والكيف لا يعلمه الا من؟ الله. انا لا اعرف كيف استوى لكن انا مؤمن انه استوى على العرش كما اخبر اي ارتفع. كيف لا يعلم ذلك الا من؟ الله عز وجل. فهمنا حاجه؟ اذا اهل الحق يفوضون الكيف لا يفوضون المعنى. فهم كده؟ ففارق بين معنى وبين كيف. فالجماعه دول وقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال بسبب ايه؟ انهم توهموا ان صفات الخالق كصفات المخلوق. ايه حكاية البطاريات النهاردة؟ ده مشكلة. شوف يا رياض كده بطاريات تانية يا رياض. فهم توهموا ان صفات المخلوق كصفات ايه؟ الخالق. فوقعوا في التشبيه فعطلوا الصفات ولذلك يقول الشارح وأما المعتزلة فيرجعونها إلى نفس الثواب والعقاب. المحصلة واحدة تعطيل الصف. الأشعرة قال لك لا ده إرادة الثواب. هم قالوا لا هي الثواب. الرضا بمعنى الثواب. المحصلة واحدة ولا إيه؟ الاثنين عطلوا الصف. الاثنين عطلوا ايه؟ الصف. يقول وقوله سبحانه رضي الله عنهم ورضوا عنه اخبار عما يكون بينه جل وعلا وبين اوليائه من تبادل الرضا والمحبه. الله. والاولياء قسمان. في عندنا اولياء الرحمن وفي عندنا اولياء الشيطان. أولياء الرحمن كل من التزم منهج الله واتبع رسول الله ده ولي للرحمن. خلي بالك أول مش الولي اللي سائد في بلادنا في بعض بلاد الإسلام يجيب لك واحد ماشي عريان في الشارع عورته باين ونايم على المزبلة ورابط لي حتة عمة خضرة على دماغه وماسك مسبحة طولها 20 متر ومربط نفسه بالسبح وحي مين ده؟ قولش ده بركة. ده بركة الله. ده انت اللي بركة ومش فاهم حاجة. بركة ايه ده؟ هل البركة يكشف عورته وينام على مزبلة يبقى ده بركة؟ طيب بلاش. البركة ده بيصلي؟ لا انتوا تصلوا. البركة ده بيصليش. ليه بيصليش البركة ده؟ يقول لك اصل ده وصل. وصل فين ده؟ انا مش عارف نفسي اعرف. وصل المزبلة.
يقول لك ده رفع عنه التكليف، ده ما يصليش ولا يصوم ولا يصوم، والله صدقتم هو فعلا رفع عنه التكليف الراجل ده، لان التكليف لا يرفع الا عن مجنون او واحد نايم او طفل صغير. مش ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. فده بيصليش ليه بقى؟ يبقى ده مجنون على طول كده. وتلاقي بعض مشايخهم حتى، والله يا جماعة أمر عجيب جدا، قاعد في وسط النساء بيشرب الدخان وبيصليش، واخدين عليه العهد. يا جماعة الدخان، طب ده الدخان حرام، ده بيشرب دخان، مين قالك انه حرام؟ مش ده خلق من خلق الله، لازم نتمتع بخلق الله يا ولاد الايه. وبعضهم يقول لك كده يأسم من لم يجرب الدخان ولو مرة، لازم تجرب. وقال لك يا ولاد الايه. وبعضهم يقول لك ايه، اذا رأيت شيخك يزني فقل كذبت عيني وما زنى شيخي. يا ولاد الايه، امر عاجل. طب يا شيخ امصلي، الشيخ بيصلي تحت العرش، هاي الله اكبر، ده كفر يا اولاد، الله يهديكم، تحت عرش ايه؟ واللي يقول لك ده بيصلي في مكه وقاعد عندنا في مصر، بيصلي في مكه ليه؟ جينا حضرتك شيطان بتروح في طرفه عين ولا ايه؟ يقول لك ده من اهل الخطوه، يقول لك يا ابني بلاش تخوض في الاول، انت مش فاهم حاجه يا ابني. والله يا جماعة مش عايز أفهم، إذا كان الفهم بتاعكم ده يودي النار، مش عايز الفهم بتاعكم ده. فهم إيه ده؟ ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على فراش الموت بيموت، صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ده بقى أفضل من النبي، ما بيصليش ليه ده؟ يقول لك يا ابن أصل العلوم بحور، وقف الأنبياء على شطانها وخضناها نحن. قال الأنبياء خافوا يخشوا بحور العلم، وقفوا على الشاطئ، ودول بقى المهابيل، دول اللي دخلوا بحور العلم وخدوا العلم، دول اللي عندهم العلم. مصيبة خطيرة جدا، نسأل الله السلامة. ويقول لك أولياء، صدقتم هم أولياء لا ننكر عليكم، ولكن أولياء لمين؟ للشيطان. إن في أولياء للشيطان، إنما أولياء الرحمن لهم صفات، الله ذكرها في كتابه وذكرها النبي في سنته. من صفاتهم قول الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفاته، إيمان وتقوى. والتقوى معناها إيه؟ إنك تفعل الأوامر وتجتنب النواهي في كل وقت وحين. يبقى مين الأولياء للرحمن بقى؟ اللي بيحافظ على الصلاة، ده من أولياء الرحمن. اللي لسانه طيب، ده من أولياء الرحمن. اللي بيأكل الحلال، من أولياء الرحمن. اللي بيحسن معاملة أهل بيته، من أولياء الرحمن. اللي بيحسن الجوار، من أولياء الرحمن. اللي بيخشى الله عز وجل ويرجوه في كل وقت وحين، من أولياء الرحمن. فهمنا يا جماعة حاجة؟ إنما غيرهم بقى أهل المعاصي والمنكرات، أولياء لمين؟ للشيطان، نعوذ بالله تعالى من الضلال. اللهم أمين. يا شيخ رياض ما جبتش بالطريات؟ خلاص ماشي، بارك الله فيك. طيب إذن الله تعالى يرضى عن أوليائه، عشان كده بقول لك شوف حالك كده وانت في المسجد وقد رضي الله عنك بتنفيذك لأوامره. الله، الرضا ده يا جماعة ده منزلة عظيمة جدا، أن يرضى الله عنك. والمؤمن يرضى عن الله يوم القيامة، يرضى بثواب الله له الجنة، حتى باختلاف الدرجات في الجنة. كل إنسان في الجنة جماعة من الموحدين يرضى بمنزلته، ويرى أنه أفضل ما من الله عليه، لأن في الجنة يرحمك الله. ونزعنا ما في قلوبهم من ايه؟ من غل اخوانا. مفيش في الجنة يا جماعة غل، مفيش في الجنة حسد، مفيش في الجنة حقد. ده كمان من شدة النعيم على سرر متقابلين. يعني أهل الجنة جماعة ما فيش حاجة اسمها تديني أفاك وديك أفايا، دايما متقابلين بالوجوه، لأن انت عارف الأفا معناه إيه؟ عدم اهتمام. في الدنيا كده ما تكون مش عايز تعبر تدي له إيه؟ تدي له أفاك، يعني انت مش معنى بتستخف بيه تروح ماشي وتدي له ظهرك، صح؟ في الجنة ما فيش الكلام ده يا جماعة، والله سبحان الله فيش أفا. فاهم يا عبد السلام؟ ما فيش انك تديني أفاك ولا تديني ظهرك، لأن في الجنة دار نعيم، القلب خلاص بقى ناقي، إعداد آخر يا جماعة خالص. يا الله تخيل كده، لا في حسد ولا غل ولا حقد، يا الله، لأنها دار الكمال دار الكرامة. فربنا يرضى عنك وانت ترضى عن ربك أيها الموحد. ولذلك يقول المصنف المشارح عفوا: إخبار عما يكون بينه وبين أوليائه من تبادل الرضا والمحبة، أما رضاه عنهم فهو أعظم وأجل من كل ما أعطوا من النعيم، لقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر. الله. ولذلك لما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فصل القضاء، ينادى على أهل الجنة: يا أهل الجنة هلم إلى يوم المزيد، دعوة. فيذهب فيتجلى لهم الرب جل وعلا: يا أهل الجنة سلوني أعطيكم، اسألوا، يعني أنتوا في النعيم وفي الموتى عادي وكمان اسألوا، أيوة سلوني أعطيكم. يا رب نسألك رضاك. يقول: يا أهل الجنة لو لم أرضى عنكم لما أدخلتكم جنتي. الله. يبقى شوف بقى لوازم الرضا انك تدخل ايه؟ الجنة. اللهم اجعلنا من اهل الجنة يا رب، اللهم امين. فسألوني اعطيكم، ان اليوم ده يا جماعة يوم المزيد. يقولون: ربنا الم تبيض وجوهنا وتدخلنا الجنة وتنجينا من النار. يقول: ذلك يوم المزيد، فسألوني أعطيكم. عندها يجتمعون على قول واحد: ربنا وجهك، أرنا وجهك. فعندها تكشف الحجب بينهم وبين ربهم جل وعلا، فينظرون إلى وجه الله الكريم. الله أكبر. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دي بقى اللي بيسموها الزيادة، للذين آمنوا الحسنى وزيادة. أما الحسنى فهي الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. فالرضوان ده أعظم منزل يا جماعة، إنك تصل إلى رضوان الرب جل وعلا، أن يرضى عنك ربه. يا الله اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم آمين. وأما رضاهم عنه فهو رضا كل منهم بمنزلته مهما كانت، وسروره بها حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. وذلك في الجنة. ذلك فين؟ في الجنة. جزاك الله خيرا حق بغداد، بارك الله فيك. فده صفة الرضا. وأما قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر، بقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، قاصد القتل. وده بيختلف عن القتل الخطأ، إن القتل الخطأ ما يدخلش في الآية دي، ده قتل متعمد، اللي بيسموه بلغة العصر مع سبق الإصرار والترصد، ده القتل العمد. وقد يكون القتل عمدا ولا يأثم القاتل. ايه ده معقول عند الشيخ؟ يعني يقتل متعمد ولا يأثم؟ نعم، في باب إقامة الحدود، في باب إقامة ايه؟ الحدود. من قتل يقتل. واحد قتل إنسان، الحاكم حكم عليه بايه؟ بالقتل.
مين اللي هينفذ القتل؟ اكيد مسلم هينفذ القتل ولا ايه؟ فده قتل عمد اهو، لكن مش مع صدق الاصرار. ده قتل عمد اقامه للعقوبه الشرعيه، بل يساب لانه اقام الحد في دنيا الناس. انما ده بقى قتل عمد متعمد وكمان مصر على ازهاق نفس بلا حق. انما الثاني قتل بايه؟ بحق. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل طول المدة، يعني لأنه معلوم لا يخلد موحد في النار، لا يخلد موحد في النار. المسلم لا يخلد في النار وإن دخلها، كما قلت لكم من قبل لما نيجي نرسم صورة للإنسان هنقسمه قسمين، مسلم وكافر. ادي الانسان اهو نقسمه كده قسمين، مسلم وكافر. هيخش تحت الكافر ده كل انواع الكفر بقى، زي الشرك الاكبر، شرك العقيده، اتخذ ندا لله، عبد حجر او شجر او بقر الى اخره، النفاق الاكبر زي الجماعه اللي ادعوا الاسلام، وابطان الكفر في عهد النبي ومن كان على شكلتهم الى يوم القيامه، الملحد، الكافر، المرتد. دول كلهم حطهم في سلة واحدة، حطهم في سلة ايه؟ واحدة. ان ماتوا على هذا الحال حكمهم ايه؟ الخلود في النار والعياذ بالله، حكمهم الخلد في النار باتفاق. نيجي بقى للمسلم، برضه هنقسم المسلم الى قسمين، مسلم طائع ومسلم عاصي. مش ده المسلم في طائع وفي عاصي، صح كده؟ الطائع اللي بنسميه المؤمن، نفذ الأوامر واجتنب النواهي وبيرضي ربه وبيتبع نبيه، هذا مخلد في الجنة باتفاق، مخلد في الجنة باتفاق. أسأل الله أن نكون منهم جميعا، اللهم أمين. نيجي للمسلم العاصي بقى، ترك الصلاة وترك العبادات والتزم طريق الفجور، يشرب، يزني، يسرق، يقتل، كتير، في ناس كتير كتير كده، ده اسمه المسلم الايه؟ العاصي. بس ان ترك الصلاة ده الراجع فيه انه كافر، ارتد عن الاسلام، ماشي كده، لكن بيصلي لكن بقى بلاوي سودة كتير بقى، فاجر. في ناس بيصلوا لكن فيهم فجور، يشرب خمر عادي، يسرق عادي، بل بعضهم تجد لحيته تحت سرته وبيسرق، صح كده؟ وبيبيع مخدرات كمان، زطلة ولحية، لحية شغل. في ناس لحيتهم لحية شغل والله، مع تجارة، بيربي دقنه تجارة. الآخر عندنا في بلادنا واحد في من الناس عامل مدرسة خاصة في بيئة، البيئة دي كل معظمها ملتزمة، يعني بيئة كلها التزام، إن شاء الله طلبة علم وكذا وكذا، يروح مربي دقنه وما يتكلمش غير بالآية والحديث عشان كل ود ولاده عنده. فكنا نقول دي اسمها لحية شغل. فربنا قال له ايه؟ شغل، تجارة. يجي له فلان ملتزم وقال الله تعالى وقال النبي واحنا يجي له واحد تاني بلطجي برضه يكلمه بالناحية التانية، فمتلون. ففي مسلم عاصي. المسلم العاصي ده حكمه ايه بقى؟ خلي بالك من الحكم الجاي ده، لا يخلد في النار وإن دخلها، لا يخلد في النار وإن دخلها. هو مستحق للوعيد، خلي بالك أول، معروف عندنا كبائر الذنوب وربنا حد لها حدود وعقوبات، الزنا كبيرة ومن زنى يعرض لعذاب النار في الآخرة، ماشي كده، إن لم يتوب في الدنيا توبة نصوح ويقبل، يعني هو مستحق للوعيد، لكن ربما يوم القيامة يكون في مانع من تطبيق الوعيد عليه. إذا معقولة في مانع؟ أيوة، كمانع الشفاعة أو كمانع العفو والصفح أو كمانع التوبة قبل موته، فهم؟ يعني ممكن إنسان فاجر في الدنيا، مسلم بس فاجر، وربنا يمن عليه قبل الموت يتوب من صلح حاله، ونعرف ناس كبار سن كتير جدا يقول لي يا ابني ده احنا في شبابنا نيلنا الدنيا خالص والله العظيم. يقول لي بص يا ابني انا كنت اعرف احدهم والله ربنا يرحمه رحمه الله، هذا الرجل كان من الصالحين، ولكن كان يقعد معي يقول لي يا شيخ سيد ما تنظر ليش دلوقتي، ده انا عارف في شبابي المنطقه بحكي المنطقه اللي هو فيها دي يا لهوي، كان يكره اسمي، كانوا الناس بيناموا من المغرب لما يسمعوا ان انا ماشي في المنطقه دي. والله يا جماعه يقول كده، يقول لي ما تركت من كبيره الا اقترفتها. يا الله، ولكن شوف حاله في اخرته سبحان الله. فكنت اذكره دائما بحديث النبي عليه الصلاه والسلام، قلت له يا حاج فلان رحمه الله كنت احبه حبا شديدا، هذا الرجل كان ملياردير والله يا جماعه، كان عنده شركات، وفساد الفجور ضاع كل شيء، والبورصه ضيعت عنده كل امواله، وبقى ساكن في شقه مش لاقي ايجارها. ويقول لي وكان المنع خير لي، بالمنع تبت الى الله عز وجل، ما بقاش بيفوز فريضه، فاحيانا بيكون المنع خير. يقول لي انا عم الشيخ كل ما تتخيله عملته، وذا كنت معه اخته كده يقعد يضحك يقول لي وكأنك كنت عايش معايا، احنا كل ده عملته، ده انا ما خليتش كيت، وتقول له كل ما تتخيل عملته. وكان ساعات كده يحكي لي يعني يقول لي عشان تعرف تقول على المنبر صح، كنا بنعمل كذا يا ابن الايه الله يرحمه سبحان الله. فكنت اذكره في حديث النبي، حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي عليه الصلاه والسلام ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه الى اخره، وبعدين في اخر الحديث وان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار، كان بيزني ويسرق وياكل الربا والطاغي ويقطع الطريق ويضرب الناس اللي ماشيه والرايحه، ما كانش حد بيسلم من شره. يقول لك ده انا ساعات كده اقول لك احنا شباب، يقول لك تخيل الفجور يعمل ايه، يعني امر عجب حقيقه الله يا جماعه. يقول لي كنا نبول في الاكياس البلاستيك بول ويربطه ونطلع فوق سطح المنزل، اي حد معدي نروح ضربينه بالكيس امر عجب. تخيل شوف الشيطانه، شوف الشيطان بيعمل ايه في الناس، مش البول بس وحاجات تانية يعني. تخيل تبقى ماشي الطريق وينزل عليك هديه كده، يقول لك عين الناس تقعد تشتم مفيش حد، يا ابن كذا ويا ابن كذا، اشتم من الصبح، ويقول لك يمشي شويه يروح خابطين واحده ثانيه يعني فجور ما تتخيله. وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. شوف رحمه ربك بقى، عشان كده بقول لك اوعى تحكم على انسان في حياته، ان ياما ناس كانوا في الفجور وكانوا ولكن تابوا وحسنت توبتهم. والله هذا رجل يا جماعه كان سباقا في الخير بشكل عجيب. يقول لي سيدنا عم الشيخ المعود ده انا ضيعت كتير، ضيعت كتير قوي، وكانت لحيته ما شاء الله كده، ويقعد يبكي كبير في السن عمال يبكي بكاء، يمكن احنا نعجز عن البكاء ده. قلت سبحان الله، انه ذاق لما ذاق الجاهليه عارف طعم الطاعة، دي خلافنا مش حاسين بالطاعة اللي احنا فيها، إنها مين اللي يحس بقى اللي كان بعيد، لما يجي يقرب يحس سبحان الله. فهو ختم له بختمة السعادة رغم ايه. فبقول لك ممكن يكون انسان مستحق الوعيد، لكن يكون في سبب لا يطبق على الوعيد في الاخر زي التوبة. وعندكم قصة قاتل 100 نفس ماشي كده، 100 نفس قتلت ولكن تاب الله عليه لما تاب إلى الله تعالى. فأنا عايز أقول لك مهما عمل ارجع، الله غفور الله رحيم. فقد تكون مستحق الوعيد، ولكن يكون في سبب مانع من تطبيق الوعيد في الآخرة، زي الشفاعة زي التوبة زي أعمال كثيرة جدا جدا، زي العفو عنك من أصباح المظالم، أصحاب المظالم يعفون عنك ويصفحوا إلى آخره. فنقول المسلم العاصي ده بقى قلت لك أهو لا يخلد في النار وإن دخلها، يعني هو مستحق الوعيد، قد يدخل على ذنوبه ويطهر، لكن ما قالوا ايه الجنة. ولذلك الحديث سيأتي يوم على جهنم تصفد أبوابها لخلائها من أهلها، لأن جهنم دي أول دركة في النار. النار سبع دركات تحت بعض والعياذ بالله. أول دركة اسمها إيه؟ جهنم. دي مخصوصة لمين؟ لعصاة الموحدين، لعصاة المسلمين يعني. يدخلوا على براهيم اللي عملوها يطهروا وبعد كده يخرجوا منها، ما قالهم للجنة. ولذلك الدركة دي هتفضل من أهلها. وصل كده؟ عشان تبقى فاهم القضية صح. ولذلك سئل الإمام الشافعي عن حكم مرتكب الكبيرة إذا مات ولم يتب، قال: من مات مصرا على ذنبه فأمره إلى ربه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. يبقى في المشيئة، إن شاء عذبه في الآخرة أو عفى عنه، ما دام التوحيد عنده سليم موحد لله. فهم؟ فدي قاعدة مهمة جدا تفهمها، عشان هتغنيك عن حاجات كتير، عن شبهات كتيرة جدا وقع فيها التكفيريون الخوارج اللي بيكفروا المجتمعات. في طائفة كفرقة كده كفرت المجتمعات بالذنب، أي حد يذنب يدوله كارت أحمر خارج خلاص. يعني كويس ان مفيش خوارج هنا، حق الأخضر يقول لك كلنا كنا خرجنا، كانوا طيرونا كلنا. مصيبة كانوا عندنا في بلادنا ما يسلموش على حد. وأذكر أحدهم والله ما سبحان الله، ولد كان ضايع خالص، المهم فجأة لقينا لحيته تحت رجلين تحت لحية وما شاء الله. وفجأة في يوم واقف أنا هو على محطة الأوتوبيس، أنا عارفه جارنا، لكن يعرف يصلي ولا يعرف المسجد ولا حاجة خالص، وكان بلطجي وحالته بؤس. وفجأة لبس الجلباب ومسك السواق، واقف مرة معايا على المحطة بتاعت الأوتوبيس، بيقول لي: يا ربنا يهديك يا شيخ سيد. قلت له: اللهم أمين يا يسري. راح ساكت. ربنا يهديك وتخش الإسلام تاني بيكرر. قلت له: أخش الإسلام؟ قلت له: ليه يا يسري؟ قال: لك أنت كافر. والله يا جماعة بالنسبة. قلت له: أخي، ما أما سمعت حديث النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخي يا كافر فقد باء بها أحدهما إن لم يكن كذلك ردت عليه؟ ومش عارف حاجة، مش عارف إيه حديث أصلا. قلت له: طب فصل لي ليه طيب، يعني ليه كافر؟ احنا بنددش بقى على الأوتوبيس يجي. قال لي: أدام أنت في البلد دي والحكم بغير ما أنزل لو أنت راضي. قلت له: ما أدراك إن أنا راضي، أنت بتحكم على نيتي؟ قال لي: هو كده، وبتصلي في مساجدهم وبتتعامل. قلت له: حاضر، بس انا عايز امسكه بقى. الاوتوبيس جير كده انا هو والله ده، والله وقف جنبه. قلت له: اذا انت دلوقتي كافر. قال لي: ازاي؟ قلت له: الاوتوبيس ده بتاع الدوله وانت راكب اوتوبيس الدوله، يعني انت راضي عنه؟ يا ابن اللي مش عايز يفرق الاحكام خالص، بلاوي سودا. وأذكر أحدهم بعت لي أولاده يحفظوا القرآن عندنا في المسجد، والله يا جماعة بلاوي يعني شفنا كتير. فالمهم بنت من بناته كده قاعدة مع الأطفال، سمعت كلمة كفر أنا كده. قلت لها: تعالي بتقول إيه؟ هاتي يا أستاذة بتقول إن إحنا كفار، البنت معانا في المسجد بتحفظ وتقول علينا كفار. قلت لها: تعالي يا ماما اقعدي جنبنا. مين قال لك كده؟ قالت: أبي. أبي؟ أبيك يقول إن إحنا كفار؟ طب يا بنتي أبوك يبعتك تحفظي قرآن عند الكفار ليه؟ وبعدين هم الكفار بيحفظوا قرآن يا بنتي؟ البنت راحت مشيت. وثاني يوم تقول لي: أبي يقول يجوز الاستعانة بالمشركين في تعليم أولاد المسلمين. يا أولاد الإيه؟ فدي فرقة ربنا يسلم منها والله يا جماعة، خدوا بظواهر النصوص بدون علم بدون فهم. دول كفروا الصحابة، كفروا سيدنا علي بن أبي طالب يوم قبل تحكيم القرآن مع سيدنا معاوية، كفروه وخرجوا عليه. واسمهم خوارج يعني إيه؟ خرجوا عليه. ودول من سلالة الرجل اللي راح لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: اعدل يا محمد. يا ابن الإيه تقول للنبي الكلام ده؟ فقال: ويحك، ومن يعدل إذ لم أعدل أنا. الصحابة عليه عايزين يقتلوه، النبي قال: دعوه، سيخرج من ضأضاء هذا الرجل أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتموهم فاقتلوهم، أو كما قال النبي. فالنبي أخبر بالطائفة دي، الفرقة دي، يعني لما تيجي تبص لصلاتك وصلاتك تيجي في الصلاة من إيه بيصلي، أنت تقول نفسك ما بتعملش حاجة، قراءة القرآن بيقرأ، لكن كله على جهل. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذا لقيتموهم فاقتلوهم. دول الخوارج بقى اللي نشأ منهم بعد كده بقى من يسمون في بلاد الإسلام فرقة الهجرة والتكفير. الهجرة وإيه؟ ولا التكفير والهجرة؟ سمينا صوم التكفير والهجرة. أي ذنب شكرا، يعني حقيقة لو أنتوا كده عن هناك شكرا مع السلامة، يعني تلاقي الكارت الأحمر في إيديه على طول. أي حد يغلط أنت كافر. لما بيخش بقى المعتقلات مع بعض بيكفروا بعض جوه، حتى جوه بيكفروا بعض. فالكفر عندهم سهل، نسأل الله السلامة، لأن قضية التكفير دي قضية من أخطر القضايا يا جماعة، لا تتساهل فيها أبدا. فالخوارج عندهم التكفير بالذنب، يعني عندهم مرتكب الكبيرة حكمه إيه؟ كافر ومخلد في النار عندهم خلاص. يعني مثلا لو واحد وقع في الزنا حكمه عندهم إيه؟ كافر. طب في الآخرة مخلد في النار يا ولاد الإيه؟ سبحان الله، أمر عجب فعلا. طب الناس دول غفلوا عن حديث الغامدية التي زنت في عهد النبي والنبي أقام عليها الحد، ولما قام يصلي عليها عمر قال أتصلي عليها وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل لوسعتها. طب حديث ماعز الأسلم، عقولهم فين الناس دي؟ طب شوفوا النصوص القرآنية والنصوص النبوية واجمعوا النصوص واسألوا أهل العلم. المهم يا جماعة، المسلم العاصي لا يخلد في النار وإن دخلها، ماشي كده. فنيجي بقى لقضية القتل العمدي دي، هناخد كمان خمس دقائق فقط عشان بس ننهي المسألة دي فقط، عشان عارف ان وقت العشاء فاضل دقيقتين تقريبا، دقيقة دخل نعم. فناخد خمس دقائق ان شاء الله بس نختم المسألة دي، بارك الله فيكم. يقول وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المقص الطويل، لما تقعد زمن طويل يسمى خلد أيضا، مدة طويلة أيضا. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى. واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. ولذلك في الحديث رجل كان يركب بعيرا وكان في سفر مع رسول الله، المهم البعيد بتاعه كان يعني ثقيل شوية مش عايز يمشي، فصاحبنا قال له شاء يلعنك الله، شاء لعنك الله، زي ما تقول شي لما تركب الحمار تقول شي، بتقوله كده في تونس حد؟ ما بتقوله إيه الحمار؟ إر الله إر دي بقى، وأنا عايز إر دي. يقول لك ده أنا سمعت بقى، يقول لك تجار المخدرات في بلاد المغرب العربي، حكيت لكم أنا القصة، أتاني الواد اللعيب واد مغربي حكالي قصة بقى أشد. هو بيعملوا يجيبوا الحمار الأول، يجيبوا إم بي دراي أو إم بي ثيا، جهاز اللي هو بتاع التسجيل ده، يسجلوا كله إر إر إر، ويحطوه في ودن الحمار بال اسمها إيه دي؟ السماعات، هاند فري، اسمها إيه اللي بتحط؟ سماعة، سماعة. والبتاع دي كمان حوالي ساعتين او ثلاثة ار ويحط فوق منه المخدرات ويسيبوه، الحمار بقى ار يجري. ويقول لك والله عدى وراح الجزائر وما اتمسكش، وصلت البضاعة اتمسك او حمار. الواد بقى ده القصة في قصة اغرب من كده، بيقول لك بيعملوا ايه؟ يلبسوا بالاتصال، اسيبوا بالاتصال بوليس، يلبسوا الزي بتاعهم ويمسكوا عصيان ويقعدوا يضربوا في الحمار لما يموتوه، ويحطوا عليه مخدرات ويسيبوه، فيروح ماشي لو لقى البوليس يروح كاري، ما هو دول اللي بيضربوا، ما هو عارف دول عشان يهرب، يعلموه ازاي يهرب من البوليس. والله يا جماعه فعلا الشيطان الان محتار فين بينا، زي ما قلت لكم القصه بتاعه المراه اللي اختلفت مع زوجها وقعد عمال تدبر له بقى وتكد له، عايز تتخطط له يعني، مو عايز يطلقها، هي عايزة تخرب بيته زوجته، فاشتنقع جنبها عايز يعني يشاركها ازاي تحتال عليه وتتعبه. قال لها ايه رأيك تعملي فيه كذا وكذا؟ قلت له لا 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 مش ينفع معايا، انا عارفة انا عارفة زوجي. راح عمل لها خطة، طب ايه رأيك كذا 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 كذا، بس طبعا النبي خطط لها. قلت طب ايه رأيك؟ لا طب انت عايز تعملي ايه؟ ده بيسأل الشخص انت هتعمله؟ ايه انا عايز اعمل له واحد اتنين. لا حرام عليك يا شيخة، ما انت مفترية. يا ولاد فعلا البشر الان يا جماعة بقى يخطط تخطيط عجيب. تقعد انت يا رب ازاي بيفكروا الناس دول؟ ما تعرفش ازاي الفكرة دي جت، ما تعرفش. امر عجب بيدربوا المواشي. والله ده انا شفت مرة ناس بيخلوا الحيوانات تشرب سجاير. تخيل والله العظيم مرة اصبر خلوا الحمار يدخن. يا ولاد الايه، حتى الحمار في شرابه دخان
ويحل الدبوس الكولا
ويشرب كولا.
والتوريست يدفعوا في المساري.
طبعا طول ما المغفلين كتير النصابين بخير. ربنا يعافينا يا رب، اللهم امين. فالرجل قال شألعنك الله للبعيد بتاعه. فالتفت النبي وقال من هذا الذي لعن بعيره؟ قال أنا يا رسول الله. قال انزل عنه واترك ولا تتبعنا بملعون. ربنا استجاب الدعوة، ابعد عنه بقى الله. ولذلك قال النبي لا تدعوا على أموالكم ولا أولادكم ولا أنفسكم أن تكون ساعة إجابة فيستجاب. عشان كده بنحذر الآباء ما تدعيش على ابنك ولا بنتك، ولا تدعي على زوجتك، ولا تدعي على نفسك ولا على مالك، ممكن تكون وقت الدعوة ساعة إجابة فيستجاب لك. فانتبه، فخلي بالك قوي من المسألة دي. فاللعن معناه الطرد، نسأل الله السلامة. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث أنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له وأنه مخلد في النار وفق الآية يعني كما قال الخوارج، وهذا معارض لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقاتل ما هوش مشرك. إذن دخل في باب العفو والمغفرة إنتاج. خلي بالك أول عشان تجيب نص لازم تجيب كل النصوص معايا. طيب وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها واحد قالوا أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا لقتل المؤمن عمدا. يعني مستحل؟ مستحل يعني لا يعترف بأن القتل جريمة، استحل الحرام يعني كفر بالله الواحد. فقالوا ده قول من الأقوال، قال الكلام ده ده مستحل، والمستحل مخلد في النار باتفاق لأنه كافر. طيب اثنين أن هذا هو جزاؤه، خلي بالك قوي، الذي يستحقه لو جوزيا، زي ما قلت هو المسلم العاصي مستحق للوعيد في الآخر إلا أن يوجد مانع. فيقول لك جزاء القاتل عمد الخلد في النار ما لم يكن هناك مانع كتوبة أو عفو أو صفح أو شفاعة. وصل دي؟ فقالوا أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. القول الثالث أن الآية واردة، أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر، بيغلظ العقوبة عشان ما تقتلش وتبعد. القول الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل طول الزمن فقط، مش الخلد الدائم كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح، خلي بالك بقى هذه التفصيل في المسألة، والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة. خلي بالك بقى القاتل عليه كم حق؟ ثلاث حقوق. واحد حق الله، حق أولياء المقتول، حق المقتول، مش دي حقوق ثلاثة؟ طيب خلي بالك أول، يبقى أنا عندنا حقوق ثلاثة، حقا لله وحقا للورثة وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، إن تاب قبل الله توبته يبقى حق ربنا نزل بالتوبة. اثنين وحق الورثة يسقط بالاستفاء في الدنيا أو العفو، إما تدفع لهم الدية أو يعفون عنك. يبقى حقهم سقط،
يبقى باقي حق مين؟ القتيل.
وده بقى لابد أن يقتص يوم القيامة، إن القتيل يأتي يوم القيامة ويحمل رأسه ويقول يا رب فيما قتلني هذا، ده قتلني ليه؟
أمر جديد جدا واضح.
فالقاتل ليس بمخلد في النار على التأبيد ما دام موحدا، خلي بالك أوي، فقد يتوب أو قد يعفو عنه الورثة، وفي يوم القيامة ربما أعماله الحسنة كثيرة جدا فيجي القصاص ممن قتله فبرضه يدخل الجنة، أو يرضي الله عنه الخصوم بتوبته النصوح يوم القيامة. واضح. لذلك نقول أنه لابد من جمع النصوص في المسألة الواحدة حتى لا يزل فهمك في هذه القضايا الخطيرة. وبعدين يا سيدي مقام القتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم، ماشي كده. وبعدين الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، صح كده؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن، خلي بالك، عفي له من أخيه، ده سماه أخ رغم أنه قاتل، ودي أخوة الإيمان لا شك، يبقى مؤمن. انقل كمان على سورة الحجرات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، قال إنما المؤمنون إخوة، دي أخوة الإيمان، فالقاتل ليس بكافر إلا إن استحل. والخلد هنا معناه طول مكس أو على حسب الأقوال المذكورة آنفا. يقول فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورث يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول يا رب سل هذا فيما قتلني. وبعد كده وأما قلوا فلما آسفونا انتقمنا منهم، الأسف بيجي بمعنيين يا جماعة، إما بيجي بمعنى الحزن الشديد كما في سورة يوسف، يعقوب قال وأسف على يوسف وبيضت عيناه، فالأسف هنا بمعنى الحزن، وإما يأتي بمعنى الغضب، وهنا بمعنى الغضب. فلما آسفونا أي أغضبونا كفار يعني ومن كان عشاكرتين انتقمنا منهم، فمن صفات الله تعالى هذا الأسف الذي بمعنى الغضب. وقوله هل لا ده كده نخش على درس آخر. وطبعا بعد كده قال ولكن كره الله بعثهم، صفة الكره أيضا صفة تليق بكمال الله، وكمان المقت مقت على أعدائه ممن يقولون ما لا يفعلون. بهذا القدر نكتفي إن شاء الله تعالى، قدر بقاء، وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، الله يبارك فيكم.